قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واتدى بهدي وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، أسأل الله الكريم المتعال أن يرزقنا وإياكم الثبات على الإيمان، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب والآثام، وأن يرزقنا وإياكم معية النبي في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من الواقع المرير الذي تعيشه الأمة الآن بأننا أصبحنا من أسوأ الأمم إهانة على الإطلاق، وأن أمة التوحيد التي يجب عليها أن تكون خير أمة أخرجت للناس أصبحت في ذيل الأمم، بل وأقول أكثر من ذلك، فهي ليست في ذيل الأمم، بل أنها حفرت لنفسها حفرة في الطين، فداستها أقدام البشر، فأصبحنا ألعوبة في يد الأمم. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. أيها الأحبة، يجب علينا أن نقف وقفة مع النفس للواقع الذي تعيشه الأمة الآن، وأسألك سؤال: من أنت؟ هذا السؤال سيكون لنا معه لقاء قادم في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، لنتكلم عن الشخصية المسلمة التي أهدرت نفسها وضيعت مكانتها وأصبحت ألعوبة في يد الأمم بسبب بعدها عن الله جل وعلا، وبسبب أنها عالة على غيرها، شبابها يرقص وفتياتها متبرجة ورجالها يسهرون الليالي الطوال، أمام شاشات التلفاز أو في المقاهي أو النوادي، ولا شغل لهم إلا كرة القدم أو فيلم جديد أو مسلسل جديد أو فوازير هيفاء تضع أمام أعينها ما يبطل صومها. أسأل الله أن يردنا وإياكم إلى الحق. فأقول لك من أنت؟ لابد أن تسأل نفسك من أنت؟ هل أنت ممن اجتباهم الله جل وعلا واختارهم لنشر دينه وأن يكون خليفة لله في الأرض، أم أنك ظننت أنك خلقت عبثا وستذهب سدى ولا تسأل بين يدي الله جل وعلا؟ فلا بد أن نعيش الواقع في الأسبوع القادم لنرى ما يفعله اليهود الذين يقولون أنهم شعب الله المختار في إخواننا في غزة، وفي ما يفعله الأمريكان في العراق، وفي ما يفعله اليهود في كل مكان، ونتبين حقيقة أمرنا. وأسألك وأسأل نفسي من أنا ومن أنت؟ نكمل الحديث عن العلاقات الأسرية، وإني لأعلم أن هذه الحلقات بفضل الله جل وعلا لها صدى طيب بين الناس، وأصبحت حديث كثير من الرجال والنساء، لأننا نتكلم في الواقع ولا نستحي إلا من الله ولا نخشى إلا الله، ونبين الأخطاء بعفة وأدب لا كما يعرضها أهل العفن الفني فيضعون الشهوات والشبهات لينحرف الناس عن طريق رب الأرض والسماوات. قلنا نصائح في الأسبوع الماضي وأكمل معك فأقول لتدوم السعادة بينكما لا تقارنا حياتكما بحياة غيركما. الله جل وعلا يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وأنت لك رزق وزوجك لا رزق وولدك له رزق، فلا تقارن حياتك بحياة غيرك. الله جل وعلا يقول ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، وفي الأخير ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالله جل وعلا فضل بعضكم على بعض في الرزق، وما هناك من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها، ويعلم الله جل وعلا مستقرها ومستودعها، كل في كتاب عند الله جل وعلا. فلا تمدن عينيك إلى غيرك، ولا تقارن مكانتك بغيرك، ولا تقارن حياتك بغيرك، ولا تظن أنك تملك الدنيا وأنت في الحقيقة لا تملك شيء. أقول للأخت المسلمة الطيبة الطاهرة العفيفة التي تريد الأمن والسلامة لبيتها، ليس لك دخل بما عند غيرك، ولا تقارني نفسك بغيرك. قد تكون أنت الأحسن وقد تكون هي الأحسن، لكن أقول لك لو أننا نظرنا في عطاء الله للعباد لوجدنا أن الناس كلهم قد تساووا في العطاء، لأن الذي أعطى رب الأرض والسماء وربك لا يظلم أحدا. ما تصلي على الحبيب وتوحد الله. ربنا تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، كل الناس عند الله سواء في الخلق، وأقرب الناس عند الله أتقاهم. فإذا اختلف العطاء من شخص إلى شخص فالله أعطى في جانب ومنع في جانب وأبدل غيرك في هذا الجانب. يعني بمعنى لو أننا قسمنا الأرزاق إلى 10: السعادة، المال، الولد، الزوجة، الصحة، العمل، الدنيا، قسمنا هذه العطاءات إلى أقسام، والشكل واللون وغير ذلك. تجد أن رجلا يأخذ من الولد واحدا من عشرة، ومن المال ثلاثة من عشرة، ومن السعادة واحدا من عشرة، ومن كذا اثنين من عشرة، حصيلة المجموع عند الكل. تجد أن كل الناس أخذ عشرة من عشرة، لأن الله لا يظلم عباده أبدا. يبقى ما تبصش لغيرك، وبعدين ما تروحيش تزوري جارتك أو قريبتك، يا سلام ده عندها كذا وعندها كذا وعندها كذا وعندها كذا، وتخلي زوجك طول ما هو قاعد منكت، هما لا يجيب منين؟ ما عندوش، يسرق، يرتشي، ينصب على الناس، يأكل الأموال بالباطل، يتعدى الحدود، يتجرأ على علام الغيوب من أجل إرضائك أنت، مش عشان حاجة، ده عشان يدخل البيت يستريح. ما أنا هقولك، والحلقة دي بتاعتك النهاردة، وخلي بالك وما تقوميش، لأن الحلقة دي مخصوص معمولة علشانك. لابد أن نفهم أن الله قال لتسكنوا إليها، مش عشان توجعي دماغه طول النهار أنت جبت وما جبتش وقلت لك وما قلت لكش وعملت وسويت. لا، المرأة المسلمة لابد ألا تقارن حياتها بحياة غيره، حتى في الحب، حتى في المودة. ليس لك دخل بغيرك، أنت مكانتك عنده هي التي تجعل لك مكانا معينا لا يصل إليك فيه أحد، بأسلوبك، بأخلاقك، بفطنتك، برجاحة عقلك، كل هذا يجعل لك مكانة عند زوجك. ولتدوم السعادة احرصا على التحصينات الشرعية. ايه يعني يا عم الشيخ؟ ما انت حافظة أغاني أم كلثوم، وحافظة شريط للفنان الفلاني، وحافظة أغاني الفلان، ومش حافظة الأذكار الشرعية. مش حافظة ازاي تحصني بيتك وولدك بالأذكار الشرعية؟ طب ليه؟ لأنك طول ما انت قاعدة ما بتفهميش ان اللي حواليك كتير منهم محروم، حرمت من الحب ومن الود ومن العطف ومن الحنان ومن الكلام ومن المداعبة ومن ومن ومن، وطول ما انت قاعدة بتقولي زوجي عمل لي كذا، وزوجي قال لي كذا، وزوجي جاب لي كذا، وزوجي راح النهاردة، وزوجي جه، وزوجي وزوجي وزوجي، تجعل في قلب غيرك الحسد عليك، فيقلب الله الأمر عليك في يومها، في نفس اليوم تختلف الأمور بدون سبب. قد لا يكون هناك سبب، لكن الحسد، الحسد وأنت لا تداري على شمعتك. الذي يداري على شمعته توقد وتشتعل. أنت بقى ربنا أنعم عليك بزوج طيب، وأنت ربنا أنعم عليك بزوجة طيبة، مش لازم طول ما أنت قاعد مع الناس تتكلم، بتقولي بتكلمني بكلمها بقول لها، فتجد المحروم يزداد غيظا فيحقد عليك ويحسدك. يبقى لازم، لازم بد أن تتحصني دائما بالأذكار الشرعية كل يوم، حتى لا يقع فراق وشتات وشتات في البيت الذي تريدين أن تسكني فيه. لتدوم السعادة ابتعدا عن بعضكما. ايه عم الشيخ؟ يعني انت تقول قرب وترجع تقول بعد، ومش عارفين نرسم معاك على حل. اقول لك زر غبا تزداد حبا. وللأخت، كلما ابتعدت اشتقت، وكثرة اللماس تزيل الإحساس. ها؟ اقول لك صلي على الحبيب، توحد الله، خليك معايا. كثرة اللماس، هذا مثل يقال في دول الخليج، كثرة اللماس تزيل الإحساس. بمعنى ذهبت في سنة من السنين إلى الحرم وكان فيه إصلاحات، وكنت قبلها بأربعة أشهر هناك، فأسأل السائق الذي عند الحرم، أقول له هل أنهوا الإصلاحات في الكعبة ولا لا؟ قال لي إصلاحات إيه؟ قلت له من أربع شهور كنت هنا وكانوا بيصلحوا في الكعبة. قال لنا لي 25 سنة بطوف قدام الحرم ما دخلتوش. قلت لا إله إلا الله، 25 سنة يطوف من عند باب الحرم ولا يدخل، والناس تأتي إليه من كل حدب وصوب. فوجود الكعبة أمام عيني أنه يجدها في أي وقت زال من قلبي الإحساس بحبها وبالقرب، مع أن هناك من إخواننا الأفاضل في مكة وفي دول الحجاز تجد يشتاق للكعبة أكثر من اشتياق غيره إليها. لكن أقول إذا كنت في البيت فلا حرج في أن يخرج أو يجلس بمفرده أو تجلسي بمفردك، من باب أن يعطي كل منكم الفرصة لغيره. وبعدين مش طول ما بره أنت فين وبتعمل إيه ومع مين وهتقول لها إيه وقالت لك إيه ورحت إيه الموضوع؟ أنت شغالة رويتر، ما فيش عندك الا تليفون، خربت البيت على المحمول. بدل ما تجيب له غدا يتغدى اشتغلت له على المحمول. واشحن يا حج وربنا يشحنك، ربنا يشحنك بالايمان. اشحن ومالكش دعوه، اشحن وهي تشحنك انت فين وبتعمل ايه وبتقول. طب ما انت اللي جبت المحمول، انت اللي جبته لنفسك. يعني المفروض الواحد ما يفتحش على نفسه باب شر. زمان قبل المحمول الراجل يطلع ويرجع محدش عارف انه كان فين، دلوقتي بتعرف التفاصيل. وبعدين دي ممكن تشغلك على الستلاية عدش تجيبك مطرح ما انت موجود. خلاص القضية ليست كالاول، يبقى لابد ان يكون فرصة. دي له فرصة، مش ما كلمتنيش من ساعة، ما كلمتنيش دلوقتي، ما قلتليش، ما عملت ايه الموضوع. هو طول ما قاعد يمسك التليفون ليك انت بس؟ لا، عنده أعمال وأشغال ومعاملات، هو يحبك وهو يخاف عليك وهو يتمناك وأنت زوجة. لكن مش طول ما أنت قاعد شغلاله زي المخبر اللي ماشي وراء يخرم الجرنان ويمشي وراء ليه. يبقى لابد من هناك فرصة، مرة اتنين تلاتة في اليوم ماشي، مش لازم طول ما أنت قاعدة كل خمس دقايق تليفون. أنا أحيانا أقعد جنب واحد ألاقي التليفون كل خمس دقايق مراته بتتصل وعامل لها نغمة معينة طول كل خمس دقايق اتصال. وبعدين ده انه لما بقى يشوف الرقم مش عاوز يرد. ليه؟ لأن كثرة الكلام تجعل ضيقا في الصدر. لا، ما هو لازم عم الشيخ يعبر عن العاطفة أو تعبر هي عن العاطفة. أقول لابد أن نراعي ظروف بعضنا، نراعي أحوال بعضنا، حتى لا يمل الإنسان ولا يكل ويكون سببا في النفور والبعد. الأمر الذي بعد ذلك: تعلم الصبر في حياتكما، تصبر عليها وتصبر عليك، تصبر عليها. لأن الله قال حتى في الصلاة: وأمر لك بالصلاة، ما قالش واصبر، قال واصطبر، يعني أكثر كمان، واصطبر عليها، يعني تصبر على أخلاقها، تصبر على كلامها، تصبر على معاملتها، تصبر على أسلوبها، تصبر على كل شيء في حياتها وتعلمها. ولا بد للزوج أن يصبر على زوجته، والزوجة أن تصبر على زوجها. طيب ناخذ اتصال. الأخت فاطمة تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا، تفضلي.
انا موحد مرت محطه ابو سيما مكالمه مني.
يا مرحبا، اهلا وسهلا. يا مرحبا.
ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك، تفضلي.
اخبارك عبد الله ايه؟
كلنا بخير الحمد لله.
الحمد لله.
خدي رقم، خدي رقم تليفوني من الكنترول وكلميني بعد الحلقه. طيب، يبقى المساله هنا مساله انك انت ما تخليش تضغطي عليه لحد ما ينفر، أو يضغط عليك لحد ما تنفري. لازم يكون فيه صبر، لأن الله جل وعلا بيّن حتى في البلاء واستعينوا بالصبر. يعني هي بلوى يا عم الشيخ، أنا مش بقول لك كده، مش بقول لك هي بلوى ولا أنت بلوى بالنسبة لها، بس حتى في البلاء والمصائب يستعين الإنسان بالصبر على هذه الأشياء لينجو البيت من إيه؟ من المهالك ومن البعد عن الله جل وعلا. تعلم حسن اللقاء، والله الكلمة دي تحتاج حلقة لوحدية. هو طول ما هو بره الواد قال والواد عمل والواد راح والواد جه والواد ستم والواد سب والواد، تفضل وهو بره تفضل تقول له عمل 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 لحد ما ترجعه البيت مشحون. طيب هو انت ما تعرفيش تحل المشكلة في البيت بالهدوء بدون عصبية؟ ما هو مجنني الولد. طيب بلاش دي. اول ما يدخل من الباب الحمد لله ان انت جيت، تعال شوف بقى اولادك بيعملوا ايه. مش كده، هو جاي تعبان، ده ممكن يكون سائق العربية نام وهو سايق، ده ممكن واحد نكد عليه في الاتوبيس اللي راكبه، ده ممكن واقف ساعة في الشمس لما الشمس كلت دماغه. مش اول ما يدخل البيت تعالى شوف بقى اللي انا فيه عشان تعرف، اصلك مش حاسس بحاجة. لا والله هو حاسس بكل حاجة وعارف كل حاجة، وما طلعش بره يسعى لطلب الرزق الا من اجلك ومن اجل ولدك. وما نعمل ايه الاول قبليه بابتسامة، يعني يأتي عند الباب فقبليه واجلسيه وكوباية مية وبأدب. يعني انا اعرف يعني بعض الناس حتى لو كان هناك، انت ما شفتش المرأة التي خرج زوجها ليحتطب وبعدين وهو بيحتطب مات الولد، ابنه مات. يا سلام، انا مش عارف دي لو حصلت في الزمن ده ايه اللي هيحصل. ابنه مات، عندما رجع قال اين فلان؟ الولد ولد واحد ما عندوش غيره. قالت له نام واستراح، ما كذبتش، لان الموت فيه راحة لأهل الإيمان، نام واستراح. ثم قامت فأعدت له الطعام، كلام طيب، بعد ما أكل أعدت له نفسها فوقع عليها. بعد ما خلص وهي نام قالت له يا فلان ما تقول لو أن جارنا فلان أعطانا عارية وأراد أن يأخذها وأنت غائب أعطيها له؟ قال إذا كانت له فلا ترديه. قالت فإن الله قد أخذ عاريته التي أعطانا إياها. خد ابنك إزاي وما تقولوليش لحد ما أكل وأشرب وجامع؟ مشكلة. قام وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأجد أن الله قد بارك لكما في ليلتكما فأنجب ولدا، وكان هذا الولد قد أنجب عشرة كلهم يحفظون كتاب الله جل وعلا. ليه؟ بتقابله كويس، بتكلمه كويس، بتعامله كويس، وانت مش اول ما تدخل من بره عامل زي الحزاعي عشماوي انت جاي تقبض الارواح الموجودة. لا، لست ملك الموت الذي ارسله. اول ما تقول يا ولد كل الدنيا تدخل، كل البيت يوسع، ليه؟ الاسطول الحربي دخل، انت عبد، انت انسان، ليس لك شيء وليس لك قيمة الا بالايمان. يبقى معنى كده لما تدخل البيت لازم يكون هين لين، يحبك الابناء ويقتربون منك. لتدوم السعادة يقول انضح الماء في وجه بعضكما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا قام من الليل ثم أيقظ أهله فأبت فنضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فأبى فنضح في وجهها الماء. مش معنى نضح في وجهها ما تجيب الازازه من الثلاجه وكبها فوق دماغها وهي نايمه، يعني مش راضيه تقوم الصلاه عم الشيخ. انا اعرف واحد مراته لسه متجوزه جديد، واول يعني في بدايه الزواج كده، الفجر الصلاه الصلاه الصلاه، وبعدين هي ملتزمه، فراح جايبه الازازه من الثلاجه وراح تصب عليه، قام من النوم سب الدين مباشره. النبي ما قالش كده، ما قالش انضح يعني اضربيه بالجردل في وشه، لا انضح الماء بالراحه، تبل ايدك ميه او تبل ايدك ميه وتنضح على وجه زوجك حتى تقوم، فانضح في وجهكما الماء من باب العون على طاعه الله جل وعلا. طب اذا كان الراجل ما بيصليش والمراه ما بتصليش، يبقى المفروض يضرب في وشها بجردل نار وتضرب في وشه بجردل نار، مش مية بقى، لأنه الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، احمي نفسك وأبنائك من النار لتحلو لكم الحياة الزوجية، اجعل بينكما درسا دينيا. يعني حتى لو ما فيش كتابة تقرأوه، حاولي تسأليه في الدين ويسألك، طب هو ما عندوش وانت ما عندكيش، ابعتيه لدرس العلم، قولي له عاوزين نحضر درس او نستمع للحلقة الفلانية او نشوف كذا، من باب ان تثقفا انفسكما لطلب العلم او للعلم الشرعي الذي يعني تتحقق به العبادة لله تبارك وتعالى. يقول احرص على القبلة الصباحية. والله يا عم الشيخ انت عايش رومانسي قوي، كلام الكلام ده كلام غريب قوي، انت جايبه منين يا عم الشيخ؟ اقول لك ايه، عندما فقدنا الايمان فقدنا كل شيء، فقدنا الرحمة، فقدنا السكينة، فقدنا الهدوء، فقدنا المودة، فقدنا الحنان، عندما يفتقد الانسان. لكن في رجل متزوج من 20 ومن 15 ومن 30 ومن 40 سنة وبينه وبين زوجه ود لا ينقطع، ود محبة. أقول لك، مش عارف الوقت هيكفي ولا لا، أقول لك يا صاحبة العفة، يا أميرة في بيتها، يا مدللة عند أبيها وعند زوجها، يا خادمة لنفسها ولغيرها، يا دالة على الخير، يا طاهرة، يا عفيفة، أرأيت الأم التي نصحت ابنتها في ليلة زواجها بأن تكون لزوجها أمة فيكون لها عبدا؟ هو اشتراني يا عم الشيخ، ما تزعليش، اصبري علي، اصبري عشان تاخدي الفايدة. ما هي ما خربتش البيوت، احنا قلنا نسبة الطلاق تصل ل 48% من عدد المتزوجين في السنة الواحدة، يعني بينجح 60% وبيسقط 40%. ال 40% اللي طلقوا بينشروا الفساد وبتصاحب زوجك انت. ما هي واحدة اتصلت بتقول زوجي اتجوز عليا، قلت لها بعدين ايه المشكله؟ قالت لي ازاي؟ قلت لها انت سالتي نفسك ليه هو تزوج؟ قالت لي ها، اصل عينه فارغه. قلت لها طيب زي بعضه، انا اعتبر عينه فارغه. سالتي نفسه عينه فارغه ليه؟ سالتي نفسك عينه فرغت ليه؟ ما انت من يوم ما اتزوجك وانت زي ما انت، ما فيش تغير، لا في شكل ولا في طعم ولا في لون ولا في هندام ولا في ثياب. ده انت بتنامي جنبيه زي شيخ الغفر، بتنامي زي غفير الدرك. انت زوجة ولا راجل صاحبه؟ يبقى لازم تسألي نفسك، انت لا تهتمين بنفسك، فيدك تظهر بسواد ولا يحس الرجل أنه ينظر إلى يد امرأة. هو انا وحش يا عم الشيخ؟ يا ست انت ست الكل، انت صاحبة الدلال والجمال، هو حد يقدر يقولك انت وحشة؟ ده احنا اللي وحشين، ما تزعليش مننا. بس الوحاشة انك تجعلين نفسك في عين زوجك اسوأ الخلق. ده دخل واحد ضيف وزوجها قاعد، قالت له قوم اعمل الشاي، قال لها حاضر. عمل الشاي وجاب وحط الشاي وبيقول لها تاخدي معلقة سكر، قالت له حط اي زفت، اتنين تلاتة اربعة، حاضر. تبقى دي امرأة؟ دي مش امرأة، دي عاوزة ضرب النار. امرأة تجرأت على زوجها وعلى الله. وعين المرأة إن لم تكن على زوجها ضاع منها. يعني أنا بقول لا إفراط ولا تفريط، ما تسيبيش الحد ما يروح، وفي نفس الوقت ما تخنقيش الحد ما يفطس. الوسطية في كل شيء جميلة. فالمرأة أوصت ابنتها بعشر خصال سأذكرها في هذه الحلقة، وفي الحلقة القادمة نتكلم عن الواقع الذي تكلمنا فيه عن إسرائيل وغيرها، ثم نتكلم في التي بعدها تكملة لهذا الأمر. فتقول أي بنية إن المرأة لو استغنت عن الزوج بسبب غنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكانت أغنى الناس عن ذلك، ولكن الرجال خلق كما خلق الله لكنها خلقت للرجال كما خلق الله الرجال لها. المسألة هنا البنت في بيت أبوها معززة مكرمة، مهما حتى أسى عليها أبوها فهو أب. بعض الأخوات بتتصل تزكو من ظلم الأب، لكني أقول الأب لا بد أن يكون يعني رقيقا لطيفا هادئا، لكنه يكون رجل عند المواقف التي تحتاج إلى رجول. فلو أن المرأة تحتاج بحاجتها إلى أبويها فإنها تستغنى عن الرجال جميعا، مش عاوز حد. لكن ربنا جعل غريزة في النفس، جعل شهوة، يحتاج الرجل إلى المرأة وتحتاج المرأة إلى الرجل. أذكر من الطرائف التي حصلت في قرية من القرى أن امرأة ابتعدت عن زوجها وذهبت إلى بيت أبيها وجلست شهر واثنين وثلاثة، وكلما أرسل إليها لم تأتي. وبعدين قال لأبوها أنا عملتش فيها حاجة، هي اللي متمردة علي. قال له طب تعالى في اليوم الفلاني. في اليوم ده كانوا يخبزوا في قرية، فهي طبعا قاعدة قدام الفرن بتغبز بملابس مقطعة، فقعد أبوها وأخوها 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 وعمها وزوجها في المنظرة في المجلس. أول ما نادى عليها قالوا له قدام الفرن بتغبز، قال لهم تيجي زي ما هي. أول ما دخلت وقفت عند الباب كده، نعم، هدومها مقطعة ولابسة نفسها، قال لها تعالي، قالت له لا ما أقدرش أدخل. جاء عند الباب وقال له خش، ده عمك وابن عمك واخوك وخالك. اول ما دخلت راح مسك الهدوم مقطعه، راحت جرت وحطت نفسها في حضن جوزها، سابت ابوها سابت اخوها سابت عمها سابت كل الناس ولجأت الى زوجها. قال قومي فاذهبي مع زوجك ولا تعودي الى هنا مره اخرى. يبقى المراه لا تستغني عن زوجها ابدا. فتقول اي بنيه إن الوصية لو تركت لفضل أدب، يعني لو الوصية عشان مسألة أدب، ده أنت من أحسن الناس أدبا، ولو أو تقدم لحسب لتركت لذلك منك. يعني أنا عارفك مؤدبة وطيبة وحسيبة وبنت ناس، وأنت أبعد الناس عن الشك وعن الريب وعن عن الأشياء التي لا تليق. تقول لها أي بنية إنك تركت البيت الذي فيه نشأت والعش الذي فيه درجتي إلى بيت لم تعرفيه وإلى رجل لم تألفيه. يعني انت سبت بيت أبوك ورايحة بيت تاني، رايحة سكن تاني، رايحة في مكان تاني، لازم تفهمي. وقرين لم تألفيه قد أصبح بملكه اليوم، بملكه اليوم عليك ملكا. دقيقة، الأستاذ أحمد بيقول بقى دقيقة، مش عارف أقول إيه، لسه ما كملناش حاجة. طيب، يبقى بيقول بتقول له إن هو أصبح هو الآن الملك المسيطر، ما تطلعيش، ما تدخليش، ما تتكلميش، ما تقابليش، هو الحر. فكوني له أمة يكن لك عبدا. واخفضي له مني خصال، واحفظي له مني خصالا عشر تكن لك ذخرا وذكرا. يعني بتقول له كوني له عبدا يكون هو أمة، كوني له أمة يكن لك عبدا. يعني مش انت هتبقى أمة هو سيدك، لا، الرجل الذي يحفظ الود، يحفظ المحبة، يحفظ الكرامة، لا يصخب، لا يشتم، لا يضرب، لا يهين، يعامل بالود وبالرحمة. فعندما تكونين له أمة يتذلل لك، وليس الأمر أمر عبودية لله، بل أنه بل أنها أرادت بذلك أن يكون بين يديك كيفما توجهت به توجهت. الخصال العشر سنتكلم فيها بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا في يوم الاثنين بعد القادم. في الاثنين القادم سنتكلم من الواقع عن غزة وما يدور فيها من أحداث، وما يفعل ذئاب البشر للأمة الإسلامية، والأمة ترقص وتلعب وتلهو. أيها الحبيب، اتق النار فإن النار مهلكة، اتق النار فإن الله قال كلما خبت زدناهم سعيرا، اتق النار فإن النار جحيم مسعر لا ينجو منه أهل إلا أهل الإيمان، اتق النار فإن النار أصحابها يتمنون الموت فلا يجدون، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. أحبتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع والثبات على الإيمان، وأن يرزقنا وإياكم محبة النبي العدنان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.